أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الجهة الرابعة، والكلام فيها يقع كما قلنا في أن الكنز هل يملكه الواجب مطلقا ويجب عليه أداء خمسه، أو لا، أنه لا يملكه إلا بشروط، وأنه مع انتفاء هذه الشروط يكون الكنز لقطا أو يكون مثلا مجهولا مالك. هل هناك شروط معينة لتملك الكنز أو لا؟ وقلنا أن هذا عندما طرح باعتبار طرح هنا ولم يطرح في الموارد السابقة، باعتبار أنه هنا يوجد احتمال سبق يد على هذا المال، احتمال تملك مسلم أو ذمي محترم المال لهذا المال. هذا الاحتمال كأنه استدعى أن يطرح هذا الباحث، أنه هل يجوز تملكه مطلقا حتى إذا كان وجده في أرض يوجد فيها هذا الاحتمال، أو لا يجوز تملكه إذا وجده في أرض ينتفي فيها هذا الاحتمال، كما إذا وجده في دار الحرب مثلا. هذا هو محل الكلام. الكنز بالحاوة، الكنز ينقسم إلى أقسام كما يفهم العبارة وغيرها، لأنه تارة يوجد في بلاد الكفر في دار الحرب، وأخرى يوجد في دار الإسلام. وعلى التقديرين، تارة يكون مسكوكا بسكة الإسلام وعليه أو عليه أثر الإسلام، وأخرى لا يكون كذلك. وعلى التقديرين، إما أن يكون في ملك شخصي، يعني يوجد في أرض مملوكة لملك شخصي، وإما أن يكون موجود في أرض مملوكة للملك العام، أن تكون من المباحات أو للإمام عليه السلام أو للمسلمين مثلا. فالصور عديدة. يبدو من كلمات الفقهاء أن هناك اتفاق على دخول الكنز في باب الخمس لا في باب اللقطة في موردين، على أن هناك موردين يدخلان في باب الخمس بلا خلاف وبلا نقاش. المورد الأول هو ما إذا وجد في دار الحرب، إذا وجد في دار الكفر، أثر عليه في دار الكفر مطلقا عليه سكة الإسلام، أثر الإسلام أو لا، كان موجود في أرض مملوكة بالملك العام أو مملوكة بالملك الشخصي لهم لأحد هؤلاء الحربيين أو الكفار. هنا ظهر أنه لا إشكال في أنه يدخل في باب الخمس فيملكه الواجب بعد ماذا؟ بعد أداء خمسه، يملكه ويجب عليه أداء خمسه بلا إشكال وبالاتفاق، بل نقل عن بعضهم القطع بذلك، وعن آخرين الإجماع، دعوة الإجماع وعدم الخلاف تكرر ذكره في كلماتهم. هذا موردا. المورد الثاني الذي اتفقوا، وإن كان اتفاقا أقل من الاتفاق على الأول، المورد الثاني الذي اتفقوا أيضا على دخوله في باب الخمس هو الموجود في أرض الإسلام ولكن لم يكن عليه أثر الإسلام، ولم يكن في أرض مملوكة بالملك شنو الشرطي، كما إذا وجده في أرض من المباحة مملوكة للإمام مملوكة للمسلمين، وجد كنزا ليس عليه أثر الإسلام، هنا أيضا هناك اتفاق وإجماع على أن هذا أيضا يدخل في باب الخمس ويملكه الواجب ويجب عليه أداء خمسه. هذا كأنه أيضا لا كلام ولا نزاع فيه. وإنما وقع الكلام في صورة ثالثة، وهناك بعض الصور التي يأتي عنها الكلام. الصورة الثالثة وهي ما إذا كان موجودا في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام، كما إذا كان وجد سكة مشكوكة بسكة الإسلام وعليه أثره، وبهذا القيد أيضا ووجد في الأماكن السنن المملوكة بالملك العام لا بالملك الشخصي. كلام في هذا إذا كان أثر عليه في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام وكان موجودا في أرض مملوكة بالملك العام، هنا وقع خلاف ونزاع بين فقهائنا على الظاهر في أنه هل يكون داخلا في باب الخمس أو يكون داخلا في باب اللقطة. جماعة ذهبوا إلى الأول، يعني هو داخل في باب الخمس، فحال هذه الصورة حال الصور السابقة بلا فرق بينها. ومنهم على ما قيل الشيخ في الخلاف والحلي في السرائر وصاحب المدارس، ومن المتأخرين شيخ كاس الغطاء صرح بذلك أيضا. بل قيل أن هذا هو ظاهر المفيد والمرتضى، سيد المرتضى. في المقابل ذهب المحقق والعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني والمقداد، ونسب أيضا إلى الشيخ الطوسي في المبسوط، أنهم ذهبوا إلى أنه ماذا؟ لقطة، وأنه لا يدخل في باب الخمس، فيجب التعريف به ولا يجوز تملكه من دون ماذا؟ من دون تعريف. ظاهر أن الفرق بين الصورتين الأولى والثانية والصورة الثالثة الذي أوجب الاتفاق على دخول الأولى والثانية في باب الخمس ووقوع النزاع في الثالثة هو هذا، وأن احتمال سبق ملك على هذا المال الموجود غير موجود بنحو المعتد به في الصورة الأولى والثانية. في الصورة الأولى إذا عثر عليه في دار الحرب احتمال أن يكون هذا المال مملوك لمالك محترم، محترم المال، كان يكون مسلم أو ذمي مثلا، احتمال كما ترى احتمال ضعيف جدا. وكذلك الحال في الصورة الثانية إذا عثر عليه في دار الإسلام لكن ليس عليه شنو؟ أثر الإسلام، وكان في أرضا مباحة مملوكة بالملك العام. واضح في هذه الصورة أن احتمالا يكون مملوك لمسلم أو لذمي معاهد أن احتمال ضعيف، بينما مثلا في الصورة الثالثة لا، هذا الاحتمال وارد لأن ما أثر عليه أثر الشنو؟ أثر الإسلام، واحتمالا يكون مملوك وسبقت عليه يدون قبل العثور عليه، هذا الاحتمال وارد، ولذا مثلا وقع الخلاف في ذلك. الكلام في الحقيقة يقع في هذا كخبرة كلية، يقع في أن الكنز إذا كان يحتمل أنه مملوك لشخص قبله، قبل من وجده، واضح؟ إذا كان يحتمل كونه ملكا لمسلم أو معاهد محترم المال، إذا كان يحتمل هذا فما هو حكمه؟ فالمسألة عامة بقطع النظر عن الأمثلة والصورة التي تؤخذ فيها القيود أنه مصداق تقع لها الكبرى أو لا. الكبرى التي يقع فيها الكلام ووقع فيها النزاع هو إذا ما كما صرحوا بذلك، إذا لم يعلم كونه مملوكا لماذا؟ لمسلم أو ذمي محترم المال، يعني إذا شك في ذلك واحتمل ذلك فحينئذ ما هو حكمه؟ وقلنا أن هناك نزاع في ذلك، وهناك قولان كما بينا. القول الأول وهو أنه يملك يملكه الواجب ويجب عليه أداء خمسه، يستدل عليه بوجوه. هذا القول الأول. الوجه الأول هو دعوة التمسك بالإطلاق اللفظي للأدلة الدالة على وجوب الخمس في الكنز، ببيان أن هذه الأدلة كما تدل على وجوب الخمس كذلك تدل على ماذا؟ على تملك الواجب علما للكنز الذي وجده. في نفس الأدلة تدل على أمرين، أحدهما وجوب الخمس، والثاني أن البعث بعد إخراج الخمس منكم علما للواجب. هي تدل على ذلك، ودلالتها على التملك الواجب للباقي بعد أداء الخمس تقدم الحديث عنه سابقا، وقلنا بأن نفس وجوب دفع الخمس اللي هو مقاد هذه الأدلة بلا إشكال، هو ظاهر ظهورا عرفيا واضحا في ماذا؟ في تملك من يجب عليه دفع الخمس علما للباقي، لهذا الظهور العرفي الواضح جدا. وإلا يكون الأمر بوجود دفع الخمس لغوا بلا فائدة ولا معنى له معقول عرفان. ما معنى أن يقول أنت يجب عليك دفع الخمس لكن الباقي هنا ليس ملكا شنو؟ لا، وهذا عرفان، هذا غير مقبول. فهناك دلالة التزامية عرفية واضحة لهذه الأدلة على ماذا؟ على تملك الواجب علما للباقي. اذا هذه الادله لاحظوا تدل على هذين الامرين، على وجوب دفع الخمس وان الباقي يملكه الواجب. اذا دلت هذه الادله على هذين الامرين يمكن التمسك بالاطلاق في كلا الامرين، والذي ينفعنا في المقام هو التمسك بالإطلاق بلحاظ الأمر الثاني، بمعنى أن تملك الواجب واضح للكنز بعد أداء خمسه مطلق لا يختص بصورة دون شنو؟ صورة، فيشمل محل الكلام الذي وقع فيه النزاع، وهو ما إذا وجده في دار الإسلام وكانت عليه شنو؟ كان عليه أثر الإسلام، يشمل هذه الحالة. إن شفت هذه الحالة أنه يجد أن هذه الحالة هل يملكه الواجب أو شنو؟ أو لا يملكه، ذاك الدليل مطلق بلحاظ كل الأمرين، بلحاظ وجوب الخمس وبلحاظ شنو؟ تملك الواجب للباقي. فتملك الواجب للباقي مطلقا في هذه الروايات. فإذا تحسنا في مورد يمكن التمسك بهذا الإطلاق اللفظي الموجود في هذه الأدلة لإثبات وجوب الخمس في المقام وتملك الواجب علما للباقي، وهذا هو المقصود في المقام. واضح هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول السيد الطاهر قدس الله نفسه علق عليه وقال بأن هذا المعنى نسلمه في بعض أدلة وجوب الخمس في الكنز وننكره في بعض آخر. طبعا هذا على النتيجة لا يسلم، بالتالي هو يسلم وجود أدلة تدل على ماذا؟ على تملك الواجب للكنز مطلقا، يسلم بذلك. لكن يذكر هذا التفصيل وهو أن بعض أدلة وجوب الخمس في الكنز يستفاد منها تملك الواجب للباقي كما يستفاد منها وجوب التخمية، وبعض هذه الأدلة لا يستفاد منها ذلك. فمثلا يقول من الأدلة التي لا يستفاد منها ذلك هي صحيحة الحلبي المروية في الباب الخامس الحديث الأول أنه أي الحلبي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كان فيه، قال لهم يقول هذا الرواية مليئة دلالة على شنو؟ على تملك الواجب المن للقوم. فنبين ليش بينما ذكر رواية عمار بن مروان المتقدمة مرارا المروية في بابل الثالث، في الباب الثالث الحديث السادس، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز شنو؟ الخمس. في كل هذه الأمور شنو؟ الخمس. وكذلك الحديث السابع في الباب الثالث اللي هي صحيحة ابن أبي عمر عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوث والغنيمة، ونفي ابن أبي عمر الخامس. شنو الفرق بين صحيحة الحلبي من جهة وهذا الرواية؟ الفرق هو هذا كما هو واضح، أن الحكم الذي بينه الإمام عليه السلام والذي كان مضمون وجوب الخمس في الكنز بين في صحيحة الحلبي كجواب عن سؤال سأله السائل، لأنه في تلك الرواية سأله عن الكنز، سأل أبا عبد الله عليه السلام سؤال الحلبي عن الكنز كم فيه، إذا جواب الإمام عليه السلام فيه الخمس أو الخمس هو جواب عن شنو؟ عن سؤال سأله السائل، كأنه يفهم واضح من سؤال السائل والورود الحكم في سياق جواب عن سؤال هو ماذا؟ هو أنه افترض السؤال ملكية السائل علما للكنز، فكأن تملك السائل للكنز أمر مفروغ عنه، أمر مفروغ عنه. الإمام يقول يجب فيه السنة الخمس، لا يكون حينئذ الإمام في جوابه ناظرا إلى مسألة السنة تملك، لماذا؟ لأنه افترض في نفس السؤال وفرغ عنه، الإمام يجاوب على هذا الأمر المفترض. ما هو الأمر المفترض؟ هو أن السائل ملك السنة الكنزة، يقول له شنو هذا حكمه؟ كم فيه؟ يقول له فيه الخمس. هناك الجواب مو نعبر بعد الى تملك السنة الواجد علما للخمس، ما نعبر الى هذا لانها قضية مفروغ عنها مبسوطة مفترضة في نفس السؤال، وانما فقط هو نعبر الى مسألة وجوب الخمس. هذا فاذا لا يمكن حينئذ ان يدعى من هاي الرواية فيها اطلاق من ناحية تملك الواجد علما للباقي بعد اداء الخمس حتى يتمسك به في مورد الشر الذي هو محل كلامنا. ذكرت الروايتين روايه عمار بن مروان وصحيحه ابن ابي عمر ليس فيها سؤال، وانما الامام عليه السلام هو ابتدع الخمس في خمسه اشياء وذكر واحدا من اثناء الكنوز، هو ابتدع السؤال ما كنت سؤال مسبق حتى نقول افترضت السؤال شنو تملك الشخص الذي يسأل عنه له علم للكنز، ما فرض فيها السؤال ابتداء، يقول الكنز يجب فيه الخمس. احنا نقول لا، بالبيان السابق يجي وهو انه هنا الامام بصدد بيان امرين: وجوب الكنز وتملك الصاحب الواجب علما للباقي. لماذا؟ لما ذكرناه من ان الدليل الدال على وجوب دفع الخمس يدل بالدلاله العرفيه الواضحه على تملك الدافع علما للباقي، واضح؟ إذا هو عندما يبتدئ ويكون بصدد بيان ماذا؟ بيان كلا الأمرين، بصدد بيان وجود الخمس أو بصدد بيان تملك الواجد علما للباقي. فلاحظنا إذا السبب الثاني في نفس السؤال هو لا يكون بصدد بيانه لأنه أمر مفترض ومفروع عنه، فلا يكون بصدد بيانه حتى نكون نتمسك بإطلاقنا كلامه. تفرق بين القسمين، لكن قلنا هذا لا يعثر على نتيجة، بالنتيجة نعثر على إطلاق يمكن الاستدلال به في محل الكلام. فالوجه الأول عنده تام، لكن لا في جميع الروايات وإنما سنة في بعضها. فالطعن ما علينا بهذا، فلنرجع إلى أصل المطلب، هل الوجه الأول تام أو ليس تاما؟ هل يمكن دعوى وجود إطلاق في أدلة وجوب الخمس في الكنز بالنسبة إلى تملك الواجب لما وجد بعد إخراج خمسه، أو ليس فيها إطلاق من هذه الناحية؟ الظاهر أنه ليس فيها إطلاق من هذه الناحية، ليس فيها إطلاق. وين ذكرنا سابقا والآن أيضا نذكر، وإن سلمنا دلالة الأدلة على تملك الواجب علما للفن نسلم ذلك بلا إشكال، لكن ننكر ماذا؟ وجود إطلاق في هذه الروايات من هذه الجهة. والشرط في ذلك هو هذا، أن الإطلاق كما هو واضح لا يثبت في هذه الروايات إلا إذا حرزنا من المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق من ناحيتها، وهي في محل الكلام ياهو تملك الواجب للكنز بعد أداء شنو خمسه. نقول هذا التملك مطلق يشمل كل الحالات، في أرض الحرب، في دار الحرب، في دار الإسلام، عليه سكة الإسلام، ما عليه سكة الإسلام، إذا كان في مورد نشر بهذا الإطلاق. هذا التملك معنى أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، وهذا ما لا يمكن إثباته في المقام. وإن سلمنا دلالة الرواية على هذا التملك، فالسر واضح وبسيط، وهو أننا إنما التزمنا بدلالة الروايات على تملك الواجب للباقي بعد أداء الخمس باعتبار أن هذا مدلول التزامي عرفي واضح، من باب أنه مدلول التزامي عرفي أكثر من هذا. يعني قلنا أن الدليل الدال على وجوب دفع الخمس هو بنفسه يدل على ماذا؟ على تملك من يجب عليه دفع الخمس علامان للباقي بعد أداء الخمس. واضح، هذا مدلول التزامي بعبارة أخرى، إنما نلتزم به لكي يكون الأمر بدفع الخمس معقولا ومقبولا وليس لغوا. من هذا الباب التزمنا به، أشبه بدلالة السنو اقتضاء فهما لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية، نقول بأنه هذا لازمه ماذا؟ أنه يتملك الواجب علما للباقي بعد أداء الخمس. إذا التملك الواجب تدل عليه الأدلة، لكنه كمدلول شنو؟ التزامي، كمدلول التزامي من باب قول كلام المتكلم الحكيم عن من؟ عن اللغوية. من الواضح أن مثل هذا المدلول لا يكون المتكلم في مقام شنو بيانه، لا يكون في مقام بيانه، حتى لو كان ملتفتا إليه هو ليس في مقام بيانه، وإنما هو في مقام بيان وجوب الخمس. بل لا يلزم وجوب الخمس بدلالة الاقتضاء بالدلالة الالتزامية العرفية الواضحة، هو تملك الواجب علما للباقي بعد أداء الخمس. هذا لازم صحيح، لكن اللازم ليس المتكلم في مقام ماذا؟ بيانه، وإنما المتكلم في مقام بيان الأمر الأول وهو وجوب الخمس في ذلك الشيء. وأما لازم وجوب الخمس في ذلك الشيء ليس المتكلم في مقام بيانها، ولذا لا يصح التمسك بالإطلاق من تلك الناحية، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من تلك الناحية. وإن سلمنا دلالة الرواية والأدلة الدالة على وجوب الخمسة في الكنز على من؟ على تملك الواجب من باقي بعد أداء الخمس. فبعد من يجي نفصل بين هاي الرواية وليس الرواية؟ على تلك الروايات هي ليس فيها من فيها دلالة على وجود اطلاق واضح. نعم هي تدل على ماذا؟ على تملك الواجب المنقوليات للباطل بعد اداء الخمس. لكن على ماذا الاطلاق؟ احنا بامكاننا في المقام ياهم الاطلاق. على ماذا الاطلاق؟ بامكان ان يكون هذا مقتضى بصوره العلم لعدم تثبيتنا مالك على هذا الكنز. ممكن ان يختص بذلك لانه ليس في مقام دائم من جهتي حتى نتمسك باطلاقه في صورة الشك، وإنما هو يدل بلا إشكال على تملك الواجب، لكنه هذا من الممكن أن يكون هذا ثابتا في صورة العلم. لماذا؟ بعدم تبقيتنا ملكية مسلم أو محترم المال لهذا الكنز. ممكن وهالحالة ليست نادرة، ليست حالة شائعة. أغلب الكنوز التي يعثر عليها أو كثير من الكنوز التي يعثر عليها يعلم الإنسان بأنه ليست مسبوقة بماذا؟ ليست مسبوقة بمالك سنم ملكية مالك مسلم أو معاهد محترم المال. هذا يكفي هذا المقام. في هذه الجهة ما موجود حتى نتمسك فيه في مورد الشك، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من تلك الجهة. هذا الدليل الأول، وهذا هو جواب الدليل الثاني الذي يستدل به على القول الأول في المسألة. لأن قلنا أن المسألة ذات قولان، هو التمسك بما يقبل إطلاق المقام لهذه الأدلة. يعني بعد إنكار الإطلاق اللفظي والمنافسة في الإطلاق اللفظي، قد يقال أننا نتمسك بإطلاق المقام لهذه الأدلة. وتقريبه كما ذكر، تقريبه يكون بهذا الشكل. أولا هو دعوى وجود سيرة عقلائية على ماذا؟ على التعامل مع الكنوز معاملة المباحات العامة. معاملة المباحات العامة يعني معاملة الأموال التي قطعت العلاقة بينها وبين ملاكها الحقيقيين، مثل تقادم العهد ومرور الزمان، كأن العلاقة الملكية انقطعت بين هؤلاء وبين هذا المال. السيرة قائمة على أن هذا المال ليس له مالك، ليس له مالك، يتعاملون معه معاملة الأموال التي ليس لها سن مالك، معاملة المباحات. وهذه السيرة قائمة على تملكها والاستيلاء عليها وإلى آخره، التصرف فيها بلا توقف. هذه السيرة العقلائية، هذا العرف العام المنعقد على التعامل مع الكنوز معاملة الأموال المباحة التي لا مالك لها، وعدم التعامل معها معاملة اللقطة وأمثالها. واضح؟ ما يتعامل معها معاملة اللقطة، واضح؟ من يعرف بها؟ الكنز يعرف بها؟ يكتب إعلانات عنها؟ بلا أشكال. إذا هناك سيرة عقلائية، عرف عام اكو على ماذا؟ على التعامل مع الكنوز معاملة الأموال مباحة. هذه مقدمة. أين هذا المقال؟ لأن روايات وجوب الكنز، وجوب الخمس في الكنز، تكون إنضاحة في هذه الشنو؟ السيرة. تكون حالة أحياناً على هذا الأمر المرتكب في أذهان العقلاء من ناحية تملك، من ناحية كيفية تملك الحائل للكنز عليه. كيف تملكه؟ الشارع ما بين شيء، وإنما أحال ذلك علما على العرف العام، أحال ذلك على سيرة عقلاء. فكأنه ينعقد، هاي المهم، لأدلة وجوب الخمس في الكنز باعتبار سكون فيها من ناحية الإطلاق المقامي، باعتبار سكوتها عن بيان كيفية تملك الواجب للكن، متى يملكه؟ ما هي الشروط المعتبرة في تملكه؟ يملكه مطلقا او في شروط معينة؟ سكوت هاي الروايات عن بيان كيفية تملك الواجب، هذا يكون إحالة على من؟ على السير العقلائية الموجودة، وإنضاء علما لهذه السير العقلائية الموجودة. ولا إشكال أن السير العقلائية منعقد على من؟ على التملك في هذه الصورة التي نتكلم عنها، وليس صورة الشك في أن له مالك محترم المال أو سنة أو ليس له مالك محترم المال. فهذا أتبع للإطلاق المقامي يتمسك به في المقام لإثبات القول الأول في هذه المسألة. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الكليني في الجزء الثامن من الكافي صفحة 270 بسند صحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء وهو من الثقات أيضا، قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت مولا لأبي عبد الله عليه السلام، فنلت إليه، ذهبت إليه ليسأله عن أبي عبد الله عليه السلام، فإذا أنا بأبي عبد الله عليه السلام ساجدا، فانتظرته طويلا فطال سجوده عليه، فقمت وصليت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد. فسألت مولاه متى سجد؟ فقال: من قبل أن تأتينا. فلما سمع كلامي الإمام عليه السلام، فسمع التحاور بينه وبين مولاه، رفع رأسه ثم قال: أبا محمد ابن مني. فدنوت منه فسلمت عليه، فسمع صوتا خلفه فقال: ما هذه الأصوات المرتفعة؟ كأنه لا لغطه غزيل، ما هذه الأصوات المرتفعة؟ فقلت: قوم من المرجئة والقدرية والمعتزلة. فقال: إن القوم يريدوني فقم بنا. فهم أنه هؤلاء جاءوا لمقابلته فأراد أن يتخلص منهم، فقال: بهذا قم بنا نذهب ننصرف يعني. فقمت معه، فلما نرعوه نهضوا نحوه، شافوا نهضوا نحوه، فقال لهم: كفوا أنفسكم عني ولا تؤذوني وتعرضوني للسلطان. كونهم جماعة جايين يسلون الإمام عليه السلام، هذا كأنه يشكل في الظاهرة خطرة بالنسبة إلى السلطان، ويجعل الإمام في معرض الخطر. نسوا إلا هو ما يجلس من الأسئلة اللي راح تطرح عليه، شنو الحديث اللي يعني بحسب الظاهر شنو الحديث الذي سوف يدور، وإنما مجرد هؤلاء تجمعهم واجتماعهم لمساءلة الإمام ومسألة الإمام، هذا فيه نوع من الخطورة كأنه بنظر السلطان. ولا تؤذوني وتعرضوني للسلطان، فإني لست بمفتن لكم. ثم أخذ بيدي وتركهم، تركهم ما جابهم ومضى. فلما خرج من المسجد قال لي: يا أبا محمد، والله لو أن إبليم سجد لله عز وجل ذكره بعد المعصية والتكبر، أمر الدنيا ما نفعه ذلك، ولا قبله الله عز ذكره ما لم يزد في آدم. أي شيء يفعل من دون هذا الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له وهو السجود إلى آدم لا ينفعه شيئا، من دون أن يزد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له لم ينفعه شيء. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لهم، فلم يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملا ولم يرفع لهم حسنة. هذا منشأ اتفاق علماء على أنه الذي لا يؤمن بالولاية لا تقبل شنو أعماله، لا يقبل له أي عمل ولا تنفعه أي حسنة ولا تنفعه حسنة ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم، والله أمرهم أن يأتوهم من طريق الإمام عليه السلام الذي نصبه لهم، حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله لهم. يا أبا محمد إن الله افترض على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 5 فرائض: الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا أو ولايتنا. فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة: الصلاة فترة خاص تتركها تأخذ الطهورين مثلا قد يترك الصوم يتركوه للشغل يترك الإنسان، الحج يترك عند عدم الاستطاعة. ورخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا. لا والله ما فيها رخصة، لا والله ما فيها في ولايتهم رخصة. وهذا الحديث الشريف على مدى موضوع الإمام، إن إحنا إلى الآن بعدنا ترى جاهلين شنو مقام الإمام، ما هو مقام الإمام، من عرفه؟ ما ينبغي من عرفه؟ هذا من الأدلة التي ترشدنا إلى مقام الأئمة عليهم السلام، وأنه أي عمل من دون دلالتهم، من دون إرشادهم، من دون سلوك أبوابهم ليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. الإمام له المقام الشامخ الذي تقصر عقولنا عن إدراكه. هذا مطلب ليس مبالغة، هذا مطلب لا يراد به مثلا الاستناد إلى بعض القضايا الكذا، لا، هذا مطلب اتفق عليه علماؤنا من قديم الزمان أن الإمام له مقام شامخ جدا تكثر عنه عقول معظم الناس ومنهم عقولنا نحن. الإمام له مقام شامخ، ينبغي أن نتحرى كلمات أهل البيت الصحيحة لمعرفة مقام الإمام عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ولايتهم وأن يميتنا على ولايتهم وأن يرزقنا شفاعتهم يوما لا ينفع مال ولا بنون. صلى الله على سيدنا محمد.